أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الهداة الميامين المرضيين. لازلنا في صلاة الجماعة وفي فروع قطع صلاة الفريضة إذا قامت صلاة الجماعة بعد تحويلها إلى النافلة. هنا مسألة تقول بأنه بعض الفقهاء قالوا أن هذه المسألة تخص الصلوات التي فيها أكثر من ركعتين، صلاة الصبح ما بها هذا، يعني صلاة الصبح مثل ما أنت تخلصها بالنافلة تقدر تخلصها وهي فريضة. ولكن السيد يقول أن عمومات الروايات تشمل مثل هذه الصلاة، ونحن نقول يبدو أن العمومات منصرفة إلا إذا قلنا بأن هناك فرقا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة مثلا في السورة، لكن ما يبدو سورة واحدة وسورة قصيرة واحد يصليها تختلف يعني عن نتيجتها. سيد يقول الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة، عدم الفرق بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، يعني مغرب وبقية الصلوات الأخرى الرباعيات. ولكن قيل بالاختصاص، قائل راقي بالمستند، وقوله قائم على أساس عدم الفرق بين هذا وذاك، والله العالم على أي حال. ونحن نرى بأن الأحواط عدم تحويلها، ما دامت إذا قلنا واحد يحولها ثم يتركها بحثا، أما يحولها ويخلصها شنو الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ حتى لو كانت صلاة الفريضة يستطيع أن يعيدها جماعة إذا صلاها منفردا. مسألة لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا، فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا ونحو ذلك، ماذا يفعل؟ قد قامت الصلاة بحول الله، قام لما قام في الركعة الثالثة تذكر في الركعة الثانية ترك التشهد أو ترك سجدة أو سجدتين، فواجب الشرعي لولا صلاة الجماعة أن ينزل ويكمل، أليس كذلك؟ ومن ثم يسجد سجدة سهو. لكن ماذا عن الجماعة؟ يقول ما في مشكلة، حتى في صلاة الجماعة يفعل مثل ذلك، بس يبقى الأمر أنه إذا كمل ما نقص من تشهد أو سجدة أو سجدتين ثم عاد إلى الصلاة واستطاع أن يلحق بالإمام تابعه فبها، وإلا ينفرد. يقول وجب عليه العود التدارك، لأنه عود التدارك واجب، ما في دليل على أنه هذا العود يختلف. وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفان فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد. سينوي الانفراد أو لا ينوي الانفراد ينفرد على أي حال، فإنه الانفراد ليس بحاجة للنية، أساسا بدو واحد ما الصلاة جماعة تنقطع هو ينفرد شئنا ما بينا. مسألة أخرى يستحب عند افتتاح الصلاة أن يكبر الإنسان 6 تكبيرات مقدمة ثم يكبر تكبيرة الإحرام. هسه مع اختلاف الرأي في أنه تكبيرة الإحرام الأولى الأوسط الأخيرة أو كلهم تكبيرة الإحرام تنحسب، بس على أي حال الاحتياط هو أنه 6 تكبيرات يقول تكبير 7 يعتبرها تكبيرة الإحرام باعتبار بها خصوصيات حسب ما أذكر. الحاج عرضة الإصفهاني المحقق الهمداني رحمة الله عليه بيّن في كتابه، وبالتالي في نوع من التخصص في تكبيرة الإحرام على حال سيدا يصلي تمام وراء الصلاة وراء الإمام، إمام دا يصلي وإمام مرضي هو ما يكبر 6 تكبيرات إنما يكبر تكبيرة واحدة. هل يستطيع أن يكبر 6 تكبيرات؟ ما في مشكلة. لو يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات 6 الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، ويعني بعدما يقتدي بالإمام وإن كان الإمام تاركا لها، في المستحبات المأمون ليس تابعا للإمام. إمام مثلا ذكر الركوع يقول مرة يقول 3 مرات، إمام ما يسوي صلوات يسوي صلوات، إمام ما يسوي جلسة الاستراحة فيما إذا قلنا مستحبة هذا يسوي جلسة الاستراحة. ففي الأمور المرتبطة بالمستحبات المأموم ليس بالضرورة أن يكون تابعا للإمام. مسألة أخرى، يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر. مجتهد يقلد يهتم بالمقلد، المقلد يهتم بالمجتهد، 2 مجتهدين واحد يهتم بالثاني ما في مشكلة. هاي هو واضح، كما أنه يجوز المعمم يأتم بغيره غير المعمم يأتم بالمعمم، هذا واضح. ولكن المشكلة في وين؟ المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا كانت مختلفة بين الإمام والمأموم كيف؟ إذا هذه المسائل الظنية المختلفة ما استفاد منها الإمام ما في مشكلة. نفترض إمام لا يرى وجوب السورة في الصلاة وعملا هم يصلي بلا سورة، هل يجوز لمن يرى وجوب السورة اجتهادا أو تقليدا أن يقتدي بهذا أم لا؟ من جهة نقول هو صلاته صحيحة وهذا يقتدي بمن هو صلاته صحيحة، ومن جهة أخرى نقول باعتبار الإمام ضامن قراءة هذا فضمن قراءته في سورة الحمد، ولكنه حينما لم يقرأ سورة السفرة سورة بعد الحمد فكأنه هذا حقيقة صلاة ناقصة. المأموم اللي يرى وجوب السورة ويقتدي بإمام لا يقرأ السورة فعملا هو ما قام بواجبه من الناحية الشرعية. هذا بحث سيال في الفقه من كثير، أنه هل أنا أقتدي به واشترط صحة صلاته بينه وبين الله؟ مو بالضرورة أن تكون صلاته موافقة لآرائي أم لا. هذه في مسألة الحج والنيابة عن الحج ألفت تأثيرات كبيرة، أنه النائب إذا كان مختلفا في بعض التفاصيل في الحج عن الذي استنابه أو استناب عنه إذا كان متوفى في هذه الحالة، هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني مثلا المتوفى يقلد رجلا كان يرى بأنه لا يجوز النفر من مشعر إلى منى قبل طلوع الشمس، بالليل ما يقدر الواحد يروح يرمي، بس هو هذا اللي الآن يستنيب رأيه اجتهادا أو تقليدا يجوز، فماذا يفعل؟ هل نعمل بفتوى هذا أو فتوى ذاك؟ يجوز له أم لا يجوز؟ نحن في باب الحج قلنا، وأعتقد هنا أيضا في بعض الأحاديث حول النيابة بحث الاستئجار، أنه نحن نرى أنه الواجب أن يقوم بالحج بينه وبين الله، هذا ذاك المتوفى ما له سلطة على هذا إلا إذا اشترط عليه ذلك، اشترطوا عليه بأن يأتي بالحج حسب فتوى المقلد للمتوفى، المجتهد مع المتوفى مو مع الأول. بس هنا المسألة تختلف باعتبار الضمان، المأموم لا يقرأ، لماذا لا يقرأ؟ لأن الإمام يقرأ، فإذا الإمام ما قرأ السورة فكأن المأموم هو الآخر ما قرأ السورة، فإذا ما قرأ السورة فصلاته حسب رأيه أو رأي مجتهده ناقصة، حسب رأيه أو رأي مجتهده ناقصة. لذلك مثلا إحنا ليش ما نصلي وراء غير المرضي؟ وإذا صلينا نقرأ، إذا صلينا وراء غير عادل لسبب أو لآخر إحنا شو نسوي؟ نقرأ. نقرأ شنو؟ نقرأ الحمد والسورة. فمعنات الضمان إنما يكون حينما الضامن يؤدي ما عليه، أما إذا الضامن ما أدى عليه فالضمان سقط، ما دام الضمان سقط فأنهم لازم أقرأ وإلا صلاتي فيها نظر. يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين، المختلفين أحدهم مقلد والآخر مجتهد، اقتداءهم بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا بالعمل. مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة وراء الآخر عدم وجوبها، يجوز الاقتداء الأول بالثاني فيما إذا قرأها، طبعا بس يجي هذا الإمام رأيه سورة مواجهة بس عملان هو يقرأ السورة، فإحنا شنو نريد؟ عمل، ما دام عمل ما في إشكال، وإن لم يجمع. وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبيرة الركوع، التكبيرة قبل الركوع، بعضهم قالوا واجبة بعضهم قالوا ليست واجبة، أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات والركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ولكن يأتي بها بعنوان الندب. هو يقول تسبيحات الأربع مرة واحدة كافية، لكن عملا هو يسبح ثلاث مرات، وكذلك في جلسة الاستراحة، وكذلك في تكبيرة الركوع وما أشبه. يقول العلامة الطباطبائي بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل بها، حتى مع المخالفة يجوز فيما عدا مورد واحد، وين؟ القراءة. ليش؟ لأن الإمام لا يضمن عن المأموم إلا القراءة، في القراءة لا ما دام هو ما قرأ السورة أنا ما أقتدي به، أما بقية الصلاة هو صلاة صحيحة وأنا بصلاة صحيحة، أنا فتوى هو فتوى حسب فتوى، فيما عدا ما يتعلق بالقراءة بالركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه. يعني مثلا الإمام لا يجيد قراءة القرآن، ما عنده فصاحة، ما يعرف، صعب واحد يتبع. أما في الركوع إذا ما يجد ذكر الركوع ما يعلم، ما يتحمل. أنا إذا أذكر نفسي، وكذلك فيما إذا الإمام مثلا ما قرأ السورة أو إمام نسى ينسى، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، وين صار البقية؟ صاير بعض الأئمة يعني كبار في السن ينسى، ما دام نسيت أنا صلاتي وين راحت؟ أنا غير أتبعه، غير هو يضمن لي، هو ما ضمن لي، ما قرأ لي أنا واجب علي. نعم، لا يجوز الاقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه، لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به. يعني إمام يرى أنه الدعاء بالفارسية جائز، المأموم يرى أن الدعاء بالفارسية مو جائز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحسنة عذاب، فرمي هذا المأموم يقول هذا بطل، لأنه لما تتكلم بالفارسي زين صلاة باطلة عند المأموم، هذا يصعب أنه يقلد يتبعه. بخلاف المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهر في حقه. هنا العلامة الطباطبائي يشير إلى موضوع مهم، الموضوع المهم ده بعض الأحيان الإنسان يعلم، يعني وصل في الحكم إلى مرحلة العلم واليقين فهذا لازم يتبعه، أما دراسة لا ظن. وأكثر المسائل الاجتهادية في الفقه ظنيات، ظنيات يعني شنو؟ ظن حجة، بس ظن. الظن ما يقدر واحد يخلي إيده على القرآن يحلف بأنه هذه الشكل، ما يقدر يقول. وفي هذا المسألة أيضا مسألة مهمة بكل الفقه، بعض الفقهاء قالوا إذا بد واحد أعطى فتوى معينة بعدين عادة الفقهاء مرتين ثلاث مرات دورة الفقه يقرؤون، أول مرة يقرأ بعدين يدرس بعدين يكتب مثلا، ففي المرة الثانية غير رأيه في فتوى معينة، هل يجب عليه أن يبين يقول أنا في ذيك المسألة يعني يقول بابا طبعوا طبعة جديدة الرسالة طبعة القديمة ذبوها بحر، أو لا يجب عليه؟ بعض الفقهاء يقول واجب عليه لأنه أفتى بغير حق، بعض الفقهاء يقولون لا يجب عليه. ليش لا يجب عليه؟ يقولون لأنه المسألة الأولى ظنية، الثانية هم ظنية، ما تدري يوم القيامة يا ياهو يطلع أحسن، ما يندرى أنه الآن وأنت كبرت ونسيت بعض الأمور فتواك أحسن من أول، من يقول هذا أحسن ذاك أحسن؟ ولذلك قالوا فقهاءنا ديدنهم أنهم ما يلغون الكتب السابقة مع اختلافهم في المسائل فيها، لعلهم الحديقهم حدود مثلا 40 سنة كتاب كتب فقهية، كتاب الكتاب شي قال كتاب ثاني شي آخر قال، فليش الكتب نشرها أولاد فخر المحققين نشر؟ لأنه يقولون هذا ظن وذاك ظن، طبعا هذه الفكرة، يعني هذه البصيرة تنفعنا في كثير من الأمور، منها الاختلافات السياسية. إذا ما ندخل بالسياسة، يعني واحد رأيه أنه هسه لازم الحشد يندمج مع الجيش، واحد رأيه الحشد ما لازم يندمج مع الجيش، لا هذا نزل عليه القرآن ولا ذاك نزل عليه الوحي. فمن سوي اختلافات عميقة في الأمة على مود اختلاف الرؤية، هاي اختلافات الرؤية كل من يعمل باجتهاده. ما في مشكلة أن واحد يتحدث حاول يقنع الثاني، بس يكفره يفسقه يحكي عليه، هذا مو صحيح. كثير من الأمور، من الأمور الاختلافية في الناس من هذا النوع، من النوع اللي رؤية أو خلينا نقول رأي معتمد على مجموعة معطيات ما معلوم، يا معطى من هذه المعطيات يا الأصح يا الأقرب. لذلك الفقهاء السابقين رحمة الله عليهم كان مع اختلافاتهم الكثيرة فيما بينهم، لكن مع ذلك ما كانوا يفسقون الآخر، يكفرون الآخر، أو حتى يتركون لشأن بعضهم. مثلا يقول هذا رأي غلط، رأي في فلان موضوع. وحين رأينا في الحوزات العلمية ما اختلاف الواسع بين آراء الفقهاء في قضايا سياسية اجتماعية فقهية، لكن في نفس الوقت كانوا متلائمين متحابين ومتعاونين، لأنما اتفقوا عليه أكثر مما اختلفوا فيه، ولأن ما اختلفوا فيه كل واحد حسب رأيه وحسب اجتهاده، وهو بينه وبين الله يعني. وفي القرآن الكريم أكثر من آية أفتهم من عدها أنه لا تبحثوا كثير في الاختلافات، الاختلافات يوم القيامة الحال، يوم القيامة الله ينبئكم شنو هذا وشنو ذاك، لأن البشر يبقى محدود مهما كان يبقى محدود. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.